محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوجه الثاني لعدم وجوب الأذان والإقامة في الصلاة الجماعة أو في الصبح والمغرب هو الدليل غير اللفظي، حيث قسمنا أمس البحث إلى أنه تارة يقع الكلام في الدليل اللفظي وتارة في الدليل غير اللفظي، وقلنا أن تارة يقع الكلام في الأذان وتارة في الإقامة، إلا أن المواطن دمج بين الأذان والإقامة. فالدليل الذي ذكره المواطن لنفي وجوب الأذان والإقامة هو ما ذكرناه مرارا وتكرارا في الأبحاث السنة السابقة، وهو ما أفاده السيد الخوئي. وكان حاصل ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره بأن المسألة إذا كانت كثيرة الابتلاء وكثيرة الدوران فهذا يقتضي كثرة السؤال والجواب، وهذا يعني أنه لا بد أن ينعكس ذلك على المتقدمين فيصل إليهم الحكم، ولا أقل يذهب كثير منهم إلى الحكم الذي بينه الإمام. وحينئذ نقول في المقام بأنه لو كان الأذان والإقامة واجبا لاشتهر وذاع بين العلماء، إذ أن مقتضى كون الأذان والإقامة واجبين حال كونهما كثير الدوران، كثيري الدوران والابتلاء في اليوم والمرة 5 مرات، لابد أن ينعكس ذلك على ماذا؟ على الروايات، وتصل المسألة بوضوح إلى المتقدمين. فكان ينبغي أن يكون الرأي عند المتقدمين هو الوجوب، لا أقل، إن لم نقل الاتفاق أكثرهم يقولون بالوجوب، إذ أن هذا مقتضى المناسبة الطبيعية والملازمة العادية. والحال أنه إذا راجعنا رأي المتقدمين فالقائل بالوجوب قول نادر في المسألة. الشيخ في بعض كتبه، الطوسي في بعض كتبه، فقول نادر يقول بالوجوب، وكون القول نادرا بالوجوب لا يتناسب مع كون الإقامة والأذان واجبين في الشريعة لكونهما كثيري الابتلاء. ولهذا نقول بعبارة مختصرة، لو كان الوجوب ثابتا لشاع واشتهر وانعكس ذلك على المتقدمين ووصل إليهم الحكم، فكان لا أقل هو الرأي المعروف عند المتقدمين القريبي العهد بعصر النص. والحال أنه نرى بالعكس، القائي المعروف عند المتقدمين هو عدم الوجوب، فهذا يكشف على أن الوجوب هو ليس رأي الشارع، إنما عدم الوجوب هو رأي الشارع، لأن عدم الوجوب هو الذي انعكس على المتقدمين. وهذه قضية سيالة في كل مسألة تكون فيها كثرة ابتلاء ويوجد عندنا قول محرز للمتقدمين. يعني هذه القاعدة تطبق بشرطين: الشرط الأول أن المسألة في نفسها كثيرة الابتلاء والدوران، والشرط الثاني أن يكون الرأي المعروف، الرأي عند المتقدمين محرز ومعروف. فإذا عرفنا رأي المتقدمين فهذا الرأي الذي وصلهم هو حكم الشارع، لأن المسألة كثيرة الدوران. واضح الاستدلال؟
الشرط الأول
محبط، لا لو كان فيها خلاف كان مسألة ابتلائية، لكن راح على المتقدمين ما أحرزنا قولهم، ما قدرنا نوصل إلى قولهم، فكيف تعرف شاع واشتهر؟ أنت ما تعرف أنه شاع، ماذا شاع وماذا اشتهر عند المتقدمين.
فنقول أنه لو كان هذا الرأي المدعى هو الصحيح لشاع بين كل المتقدمين،
أقول له
أنه
لم يشاع، يعني مش
نعم، لكن الناس هناك دعوة صحيح؟
لا شوف الآن وش الشرط الثاني؟ وش الشرط الثاني؟ أن يكون الرأي المتقدمين محرز. إذا أنت تعرف وش رأي المتقدمين عشان تقول بأنه هذا شاع أو لم يشاع، ذاع أو لم يذاع. متى تعرف أنه هذا الرأي شاع أو ذاع؟ إذا عرفت رأي المتقدمين.
شخص عنده دعوة فنقول بأن هذه الدعوة باطلة لأن هذه المسألة كثيرة الابتلاء، وبالتالي لو كانت لو كان الحكم كما تقول لذاع واشتهر.
ممكن ذاع واشتهر، انت ما وصل الى ذاع واشتهر.
احنا نقول له نفس اختلافهم.
لا ها يعني انت عرفت الاختلاف، اذا احرزت ان في اختلاف، هذا كلامنا. اذا لابد ان تحرز ما هو عليه المتقدمين. هل هناك اختلاف؟ لا لا. هل هناك اختلاف يعني تعرف رايهم؟ هل هناك اختلاف بينهم او ان هناك اتفاق على الفعل او اتفاق على الترك؟ اذا لابد ان تعرف ما هو الموجود عند المتقدمين. هل المعروف عند المتقدم هو كان في اختلاف؟ إذا كان هناك اختلاف نصف ونصف موجودة، إذا ما نقدر نطبق القاعدة، صحيح؟ لأن مسألة خلافية بين المتقدمين. متى تطبق؟ إذا عرفت أن الحكم ما هو الموجود عند المتقدمين. فإذا عرفت الحكم الموجود عند المتقدمين فتقول ما دام هذا الحكم هو الشائع والذائع والمعروف بين المتقدمين وهذه المسألة كثيرة الابتلاء، فيكون الحكم الذي تحقق فيه الشيع هو الحكم الشرعي. وإلا لو كان الحكم الشرعي هو على خلاف ما ذاع واشتهر، هذا لا يتناسب مع الذياع والاشتهار. ففي مقامنا إذا ذهبنا إلى المشهور نرى المتقدمين، يعني أن المتقدمين الرأي المعروف بينهم هو عدم الوجوب، فهذا يكشف على أن عدم الوجوب هو رأي الشارع. ولا نشترط الاتفاق، ما نشترط الاتفاق، يكفي أن يكون هذا رأي معروف ومشهور. ولهذا سيدنا الخوئي يقول يعني هذا طريق آخر للتعويض عن الإجماع، إذ أن المعروف أن الإجماع لا قيمة له في أكثر الموارد، وإن بحثنا في الأصول وطولنا لكن في مقام التطبيق العملي الإجماع عقيم، لأن أكثر الإجماعات جل الإجماعات محتملة المدركية لا أقل، والإجماع إذا كان محتمل المدركية فهو ليس بحجة. فنستطيع أن نعتاض وأن نعوض عن فكرة الإجماع بالفكرة التي ذكرناها، وهي قضية أنه لو كان هذا ثابتا لشاع وذاع. ولا نشترط الاتفاق، بل يكفي أن يكون الرأي معروف. فهذا طريق لو تم طريق مفيد جدا، يحل لنا مشاكل كثيرة في المسائل الابتلائية. فقد طبقنا سابقا في مسألة شنو؟ في مسألة في غسل الجمعة، في مسألة ماذا؟ في مسألة الأذان والإقامة، في مسألة قد يطبق في صلاة الجمعة إذا أحرزنا رأي المتقدمين في صلاة الجمعة. فمفيد جدا هذه القاعدة، وقد بحثناها مفصلا في السنة الماضية أتذكر، وجبنا كلام صاحب العروة وجبنا كلام السيد الخوئي في ماذا في البحث السابق، في أبحاث سابقة تقدمت علينا. ولهذا قال هذا مضافا إلى أنهما لو كانا واجبين لاشتهر وذاع وشاع لشدة الابتلاء في المسألة، ولما اختص القول بالوجوب بنا بنادرين. ذكرنا هذا البحث مولانا العزيز في صفحة 40، وهي مسألة المسح على ماذا؟ المسح من أول ما ذكرناه في صفحة 40، في مسألة أنه المسح هل بتمام الكاف أو ببعض الكاف. في صفحة 40 قلنا ولو كان المسح بتمام الكاف لو كان لازما لذاع واشتهر لشدة الابتلاء، والحال أن ذلك لا يعرف إلا من الصدوق. واضح؟ فقد ذكرنا هذا البحث هناك. قال وأما الخصوص، أمس شرحنا المطلب، ما هو الدليل على استحباب الأذان بالخصوص في المغرب والغدات؟ قلنا رواية صفوان التي تقول لا بد لك في صلاة الصبح والمغرب من الأذان والإقامة، ثم جاء الذيل وقال ماذا؟ والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. فقلنا هي لابدية، لابد أن نرفع اليد عنها عن الإلزام، نحملها على الكمال يعني الفرد الأكمل، أن الأذان والإقامة في الصبح وفي المغرب هو الفرد الأكمل. فاللابدية من لابدية رحمك الله، اللابدية المساوقة للزوم، اللابدية المساوقة للاستحباب المؤكد، هي شرحناها سابقا. يقول وأما الخصوصية للمغرب والغدات فلصحيحة صفوان، نفس الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر. هي لابد بدوان ظاهرة في اللزوم، لكن ببركة الذيل الذي جاء فيها والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، نرفع اليد عن اللابدية اللزومية إلى اللابدية بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا اللابدية؟ المؤكدة، الاستحباب المؤكد. وقد بينا ذلك أمس، وقلنا أن نرى كم احتمال الرواية، كيف نتعامل مع الصدر والذيل. هناك ثلاث احتمالات في الرواية، وبينا أما نخصص، أما تهافت داخلي، أما كذا، هاي تقدم سابقا. المطلب الجديد في موارد سقوط الأذان، فمتى يسقط الأذان؟ وليس الكلام في سقوط الإقامة، الكلام في سقوط الأذان. وموارد سقوط الأذان قسمها الفقهاء إلى قسمين: قسم يكون السقوط عزيمة، وقسم يكون السقوط رخصة. والمراد من السقوط العزيمة يعني أنه لا يجوز لك أن تأتي بالأذان، لأنه الأذان غير مشرع أصلا في موارد سقوط العزيمة، فلو أتيت بالأذان يكون هذا تشريعان. أما في موارد سقوط الرخصة، ليس السقوط هو سقوط عزيمة بمعنى أنه غير مشرع، بل هو مشرع، غايته أنه لو لم تأتي به فإنه لا يكون هذا نقصا لمرتبة كمالية وثواب الأذان، لكن هذا ما ينافي استحباب الإتيان بالأذان في سقوط الرخصة. ولهذا في موارد سقوط الرخصة يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب، لأن التشريع باقي، والتشريع في أمر عبادي يساوق الاستحباب. واضح؟ في مرتبة، اسمه مرتبة الأذان الكمالية، بحيث لو واحد ما أذن يكون فاقد لمرتبة عالية، فاقد جزء من المرتبة الاستحبابية. يعني في غير الموارد السقوط الرخصة استحباب مؤكد مثلا، في غير في موارد السقوط الرخصة يعني أصل التشريع باقي للاستحباب، لكن لو لم يأتي به فإنه لا يفقد تلك المرتبة الكمالية العالية. وإلا لا معنى لبقاء التشريع، بعد لو أتى به ما يحصل ثواب، لأن التشريع يساوق الاستحباب في الأمور العبادية. خب، الكلام فعلا في المورد الأول وهو موارد السقوط عزيمة. ذكر المصنف موردين للسقوط الأذان عزيمة. المورد الأول سقوط الأذان عن صلاة العصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، سقوط الأذان للعصر لصلاة العصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر. فإذا أراد المصلي أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، فعند إرادته للجمع يسقط عزيمة الأذان لصلاة العصر، فلا يجوز له أن يؤذن لصلاة العصر. والكلام يقع في محورين في هذا المقام. المحور الأول في أصل السقوط في الجملة، ما هو الدليل على أن الأذان يسقط، أذان العصر يسقط في يوم عرفة؟ والمحور الثاني ما هي شرائط السقوط، متى يسقط، ما هي الشرائط للسقوط؟ وفي هذه الشرائط نبحث عن شرطين. الشرط الأول دعوى أن السقوط مشروط بالجمع بين الصلاتين، فإذا أراد المصلي أن يجمع بين الصلاتين هنا يسقط، فالشرط الأول للسقوط هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني الذي نبحث عنه أنه هل يشترط في السقوط أن يكون المصلي في عرفة بحيث أن هذا الحكم حكم موجه للشخص الذي موجود في المكان في عرفة، أو أنه هذا ليس بشار بل مطلق المصلي في يوم عرفة، سواء كان في عرفة أو في غير عرفة، فإنه يثبت له الحكم. فنبحث عن الشرط الثاني، أنه هل مأخوذ في السقوط شرط أن يكون الشخص في عرفة أو لا؟ إذن كم محور عندنا؟ كم محور عندنا؟ محور أصل الحكم في الجملة والشرائع. أما أصل الحكم في الجملة فيدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للصلاة للظهر، يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان. هاي محل الشاهد، ما لك علاقة الآن بالبعدين، هاي بحثان مزدلفة. فهذه الرواية هل يستفاد منها أصل الحق وهو أن الأذان لصلاة العصر يسقط عزيمة؟ هي أصل حكمنا، مو أي سقوط، سقوط عزيمة. هل يستفاد من هذه الرواية سقوط الأذان عزيمة في صلاة العصر أو لا؟ تأملتم في الرواية؟ السنة، نقرأها التفت أنا بحثنا في الرواية، السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم لصلاة الظهر، ثم يصلي صلاة الظهر، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذانه. هل يستفاد من هذه الرواية سقوط أذان سقوط الأذان عزيمة أو لا؟ نعم، ما يستفاد من قوله فيقيم للعصر بغير أذان؟ هل يستفاد منه؟ يستفاد منه بغير أذان. لو واحد قال لك الإمام اغتسل بدون وضوء من غير وضوء، وش استفاد؟ فنقول يوجد عندنا قرينتان في الرواية لإثبات أن السقوط عزيمة. القرينة الأولى ما ورد في ذيل، وهو فيقيم للعصر بغير أذان، فيستفاد من هذا التعبير عرفا أن الإمام في صدد إثبات أن المكلف إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يصلي بغير أذان، إذ يقيم فعل مضارع يستفاد منه الطلب، ومقتضى ظهور يفعل في الطلب أن المطلوب من المكلف صلاة العصر المشروطة بغير أذان. قال فيقيم للعصر بغير أذان، فما هو المطلوب للمكلف؟ هو صلاة العصر المشروطة بغير أذان. وإلا لو كان السقوط سقوط رخصة لما كان مانعا أن يؤذن المكلف، لأن السقوط رخصة يتناسب مع الاستحباب. كان الأولى أن يقيل فيجزي له أن يقيم، عبر بالإجزاء مثلا، فإن التعبير بالإجزاء هو الذي يتناسب مع سقوط الرخصة. أما يقيم العصر بغير أذان فإن هذا التعبير ظاهر في سقوط الأذان، وأن المشروط والمشرع في حق المكلف الصلاة المشروطة بغير أذان. نظير أن يقول المولى للعبد يجب عليك أن تغتسل بغير وضوء، فيستفاد من ذلك أن الوضوء غير مشرع في حالة الغسل، وأن سقوط الوضوء سقوط عزيمة، بمعنى أنه لو أتى به لكان مخالفا لقوله يقيم للعصر بغير أذان. يعني الإمام يقول لك أقم العصر بغير الأذان وأنت تروح تأذن، خالفت كلام الإمام، فيكون نفس التعبير في الذيل قرين على أن السقوط سقوط عزيمة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التعبير بالسنة كما ذكر السيد، حيث أن المراد من السنة ليس هو الاستحباب كما هو واضح في تعبير الروايات، بل المراد من السنة هو ما سنه النبي صلى الله عليه وآله. فيكون التعبير بالسنة كناية عن شنو؟ عن التشريع. فعندما يقال هذا من السنة هذا من التشريع، لأن ما سنه النبي هو تشريع. فعندما يقال السنة أن يقيم العصر بغير أذان، فحينئذ المخالف للسنة هو إقامة العصر بالأذان، صحيح؟ لأن ما هو مقتضى السنة هو أن يقيم العصر بغير أذان، فما هو المخالف للسنة حينئذ؟ إذا أقام العصر مع الأذان. وحينئذ إذا كان إقامة العصر مع الأذان مخالف للسنة، يعني مخالف للتشريع، وإذا كان مخالف للتشريع فيكون هذا مشرع، وكونه مشرعا يكشف على أن الأذان سقط شنو؟ سقط عزيمة. إذ من يخالف السنة قد خالف التشريع. لا تقول بأنه، كيف تقول بأن السنة هو كناية عن التشريع والمخالف للسنة هو مخالف للتشريع، والحال أنه وردت في بعض الروايات أن من سنتي النكاح أو من سنتي السواك، وما شاء الله من السنن، فهل مخالفة النكاح أو السواك مخالفة للتشريع؟ فيقال في الجواب عن هذا الإشكال بأن هناك قرائن في تلك الموارد دلتنا على أن السنة هناك ليس المراد منها التشريع، بل مراد منها السنة الاستحبابية، فنرفع اليد عن ظاهر لفظ السنة في التشريع ببركة القرائن المخصوصة في تلك المقامات. وإلا لو خلينا نحن وتعبير بالسنة، فإن السنة ظاهرة في وين؟ في التشريع. ولهذا ورد في أبواب الركعات بأن الركعة الثالثة والرابعة مما سنه النبي سنة. هل يعني السنة يعني يجوز لك أن تترك؟ لا، واضح. إذن السنة متى ما أطلقت فإن المراد منها الكناية عن التشريع، وحينئذ هنا نحملها على التشريع، فالمخالف لها مخالف للتشريع. فيكون ببركة هاتين القرينتين أن الظاهر من السقوط هنا سقوط عزيمة. ومن خلال هذا الكلام يتضح دفع توهم. بعضهم قد يتوهم توهم بأنه لو لاحظنا الذيل فيقيم للعصر بغير أذان فهو ظاهر في سقوط العزيمة، صحيح. لكن لو لاحظنا التعبير بالسنة فإنه ظاهر في أن هذا أمر استحبابي وأن السقوط ليس سقوط عزيمة. حتى هنا صحيح أو مو صحيح؟ مو صحيح، لأن السنة ليس المراد منها الأمر الاستحبابي، واضح. فإذا هذا الاشتباه ناشئ من تفسير السنة بالخلط بين المصطلح اللي عندنا السنة يعني أمر المستحب السنن، وبين تفسير وإسقاط على الروايات. هذا خلط بين المصطلح الروايات، مصطلح اللي عندنا نحن نقول سنة يعني سنن، يعني آداب، الآداب والسنن، واضح، مستحبات. نعم، وليس المراد من السنة هنا المعنى الذي عندنا نحن في اصطلاحاتنا، السنن يعني الآداب والأمور الأخلاقية. هذا الكلام في المحور الأول وهو أصل السقوط عزيمة. أما المحور الثاني وهو شرائط السقوط. الشرط الأول أنه يشترط في السقوط العزيمة هو إرادة الجمع بين الصلاتين. فهل يستفاد هذا الشرط من الرواية أو لا؟ فنقول يمكن الاستدلال على هذا الشرط من خلال الرواية، إذ أن الرواية المذكورة التي هي في مقام تشريع سقوط الأذان عزيمة افترض في موردها أن المكلف يريد أن يجمع بين الصلاتين، حيث ذكرت الرواية قال يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم، حيث ثم يقوم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى إرادة الجمع، ثم يقوم فيصلي شنو؟ فيصلي العصر بغير أذان. فبالتعبير بثم الدال على الاتصال، ثم تدل على الاتصال، ما الاتصال؟ تدل على الاتصال. وحيث أنه ثم ظاهرة في العرف وفي اللغة في الاتصال، فيستفاد من هذه الرواية أن المورد الذي شرع فيه سقوط العزيمة هو المورد الذي أريد فيه الاتصال بين الصلاتين. وحينئذ نقول في مورد غير إرادة الاتصال لا دليل على سقوط الأذان، بل نتمسك بإطلاقات استحباب الأذان. ولهذا الشرط الأول هو إرادة الجامع. نعم، بحث عن صلاة الظهر العصر. سقوط العصر، أذان العصر. الظهر يؤذن بس العصر لا يؤذن. لا 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 ما يأتي، لا المغرب والعشاء في مزدلفة مو في عرفة كما سيأتي. لكن لو أراد أن يصلي الشخص في عرفة كما يصلون كثير الآن في عرفة بعدين يطلعون، هل يثبت؟ سيأتي إن شاء الله بعدين المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو مسألة مهمة، هل أنه يشترط في سقوط الأذان عزيمة إرادة الصلاة في عرفة، أو أن الحكم ثابت لمطلق المصلي في يوم عرفة؟ وهذا ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء بتعبير علمي. ماذا يعبرون؟ يقولون أن هذا الحكم هل هو من خصوصيات المكان أو من خصوصيات الزمان؟ هل الحكم وهو سقوط العزيمة من خصوصيات المكان فيكون مختص بمن كان في عرفة، أو أن الحكم هو بلحاظ الزمان وهو يوم عرفة فيكون شامل لكل من كان موجودا في يوم عرفة سواء في مكان عرفة أو في غير مكان عرفة؟ متى ما فرضنا يوم عرفة فالشخص إذا أراد أن يصلي فيسقط عنه العصر عزيمة، فهل هو من خصوصيات الزمان أو من خصوصيات المكان؟ وهنا وقع خلاف كثير بين الفقهاء. المشهور بين الفقهاء أنه لا يشترط في السقوط أن يكون الشخص في عرفة، فليس هذا الحكم من خصوصيات المكان، بل الحكم من خصوصيات الزمان. بينما ذهب بعض الفقهاء غير المشهور كالسيد الخوئي وبعض الأغايون، واضح، إلى ماذا؟ إلى أن الحكم مختص بمن كان في عرفة. فهل الرواية التي بأيدينا تدل على المشهور أو تدل على كلام غير المشهور؟ قد يتمسك بالرواية بدوان في إثبات كلام المشهور، حيث أن هذه الرواية مطلقة، قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان. السنة في الأذان يوم عرفة، فيكون ظاهر الرواية أن الحكم هنا من مختصات يوم عرفة الملحوظ فيه اليوم لا الملحوظ فيه المكان، إذ ما قالت الرواية السنة في الأذان يوم عرفة لمن كان بعرفة، فلا يوجد هذا القيد، فنتمسك بإطلاق السنة في يوم عرفة سواء كان في عرفة أو كان في خارج عرفة، في البحرين في السعودية يصدق على أن السنة في يوم عرفة كذا، ما يصدق؟ إذن ظاهر الرواية بالإطلاق حيث لم يقيد السنة في يوم عرفة لمن كان بعرفة، يستفاد منه ماذا؟ أن الحكم مطلق ولا وجه لتخصيصه بمن كان بعرفة. ولهذا ذهب المشهور إلى التمسك بإطلاق الرواية. لكن في قبال ذلك غير المشهور كالسيد الخوئي قرب الرواية بتقريب آخر، يستفاد منها أن الرواية بالعكس ناظرة إلى أن هذا السقوط لمن كان في عرفة، فهي من المختصات المكان لا أنها من مختصات الزمان. وذكر لذلك قرينتان، أو ذكر على ذلك قرينتان. القرينة الأولى هو هي التعبير بضمير الغائب في الفعل المضارع، حيث جاء في الرواية السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم. يؤذن هل شنو؟ الفاعل شنو؟ غائب، وعبر بالفعل المضارع الذي يكون فاعله غائب، ولم يعبر أن تؤذن وتقيم للظهر، ولم يعبر بضمير الخطاب، عبر بضمير الغائب. فالسيد يدعي أن هذا قرينة على أن المراد هو من كان في عرفة. فما هو وجه القرينية؟ من يقدر يبينها وجه القرينية؟ وش دخل هي وأذن تؤذن؟
ضمير عائد إلى
لا من وجد في ذلك المكان.
شلون؟ من أي باب؟
إلى العهد.
أن يؤذن المكلف ويقيم ويقيم المصلي يؤذن
المكلف المحمود.
ليش محمود؟ ليش عاد تخلي المعهود؟ ليش ما تخلي مطلق؟ حذف المتعلق يدل على العموم. يؤذن المصلي ويقيم المصلي للظهر. هالرواية موجودة في صفحة كم؟ هالرواية موجودة في صفحة 386. يعني هل هناك فارق بين أن تقول السنة في الأذان يوم أن تؤذن وتقيم؟
445.
نعم 445. وش ما هو تقريب الاستدلال؟ كيف
يعني حتى وش السيد خيرت عليه انه قد يراد
لا قبل من عليه تقريبه وش سيتر عليه يا شيخ خلاف الانصاف او شيخنا بينه كيف يقول فرق لو قلت السنه نعم لا ما في يقول يقول فرق بين تقول السنة في الأذان يوم عرفة أن تؤذن وتقيم للظهر ثم تصلي ثم تقوم جيب كل أفعال مخاطبة بين قولك السنة في الأذان أن يقيم أن يؤذن
يعني هذا لو قال أن تؤذن أن تقيم لكان الحكم متعلقا بكل المكلفين
أن تؤذن شوف
يعني كل مكلف
أن تؤذن أن يؤذن
خطاب للشخص لكنه يعني خطاب في ظاهر
قضية حقيقية يعني وزي أن يؤذن
إذا قال أن يؤذن فهو يريد شخصا خاصا
ليش مع أنه هذه الفكرة ما نطبقها في الروايات لو سلمنا يعني هالفكرة وش خصوص يعني وش النكتة أنه إذا كان يؤذن يعني معهود وش وش الملازمة بين كونه غائب ومعهود ليش ما تمسك بالأطلاق أن يؤذن المصلي مكلف أن يغتسل المكلف
على العدو أنه يسمونه هو المخاطب يكلم المخاطب وهو ليس في عرفة مع ذلك هو عدل عن ضمير الحاضر إلى
ضمير نعم شوف هذه النكتة نقول بيان ذلك بيان النكتة نقول مقتضى طبع الكلام أن الإمام سلام الله عليه يتكلم مع عبد الله بن سينا ومقتضى طبع الكلام أن يوجه الخطاب إلى المخاطب فيقول له يتكلم عبد الله بن سينان فيقول له السنة في الأذان أن تؤذن وتقيم فإذا كان مقتضى ظاهر الحال ومقتضى الكلام ومقتضى الأصل هو أن يكون الكلام مع المخاطب فما هو وجه العدول عن الكلام بالخطاب إلى الغائب فلا بد من وجود نكتة صححت العدول وذكروا في البلاغة أن العدول من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب يقتضي وجود معهود بين الطرفين لأن في عدول فلا بد من وجود معهود بين الطرفين وما يمكن أن يكون معهودان هو من؟ هو الحاج إذ هو الذي المعهود المترقب أن يأتيه أحكام يوم عرفة فيقال له السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن يعني أن يؤذن الحاج ويقيم مو أن تؤذن أنت وتقيم لو كان الحكم شامل لمطلق المكلفين حتى لمن كان في غير عرفة لوجه الخطاب مباشرة إلى عبد الله بن سينا كما هو المعروف في الروايات والحال أن عدول الإمام من ضمير المتكلم إلى ضمير الخطاب يقتضي وجود معهود، والمعهود بين الطرفين هو ماذا؟ هو الحاج، فلا ينعقد إطلاق في الرواية ولا أقل. ها ولا أقل، التفت النكتة، ولا أقل من القول بأن ما ذكرنا احتمال. إذا ما استظهرت كلامي احتمال، وإذا كان هذا احتمالا فهذا الاحتمال يوجب سقوط الإطلاق. التفت النكتة الأصولية، لأنه من شرائط انعقاد الإطلاق إحراز عدم القرينة المتصلة. لازم أن تحرز أنه ما في قرينة متصلة، فمتى ما احتملت القرينية فيكون هذا موجبا لعدم تمامية قرينة الحكمة. وحيث أنه نحتمل وجود قرينة في المقام أو بالدقة، هذا شك في قرينة أصل القلة في غير الموجود. هي العدول شيء موجود، هل هو قرينة أو مقرينة؟ فالشك في قرينية الموجود، فيكون مقامنا من قبيل الشك في قرينية الموجود، وهو أن العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ الغائب، هل هذا شيء موجود؟ هل هذا قرينة أو غير قرينة؟ والشك في قرينية الموجود ليس مجرى لأصالة عدم القرينة، فنحتمل القرينة في النتيجة. ومتى ما احتملت القرينة لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق كما ذكرنا سابقا مشروط بإحراز عدم القرينة. تذكرون ما طبعا ذكرته، قلت الظهور مشروط والإطلاق من مصادق الظهور، الإطلاق من مصادق الظهور، فالظهور مشروط بعدم القرينة إحراز عدم القرينة. وأن لك أن تحرز عدم القرينة إذا كان في شيء موجود محتف بالكلام يحتمل قرينية الموجود، فلا ينعقد إطلاق. إذا ما انعقد إطلاق نأخذ بالقدر وش قدر متيقن الاتفاق الحاج. تمسي أخوي كلام علمي تفتين، وإن هذا ما ذكر بيان كلام، ماذا ذكر؟ بس أنه من ضمير الغائب إلى ضمير إلى ضمير الخطاب، بس هي حد عبارته في الكتاب نفس اللي ذكره في الكتاب، لكن نظره لعله قدس سره، لأن مقام ثبوته أقوى من مقام إثباته. سيد الخوي كما يقول السيد الشهيد، سيد الشهيد الصادر يقول عن السيد الخوي أن مقام ثبوته أقوى من مقام إثباته. كيف؟ وش قصده مقام الإثبات أقوى من مقام الثبوت؟ مو كل شيء اللي في قلبه يعطي، تقري أعطيك مختصر شفرات، لكن متى إذا سألته وأشكلت عليه فترى عنده بحر عميق، وأن هلا قال متوقف أشياء كثيرة منتهي منها، لكن مو كل شيء اللي يعرفه يقوله سيد الخوي. ولهذا السيد الشهيد يروح يطرق الباب على السيد الخوي ويناقش كثير، فيطلع الكنوز اللي عند السيد الخوي. فلهذا يقول أستاذنا سيدنا الخوي عالم الثبوت عنده أقوى من عالم الإثبات. لا تقيس يا أخوي بعالم الإثبات تقرأ مطالب ماله، وإن كانت مطالب متينة وجليلة، لكن مو هي سيد الخوي. سيد الخوي عقل أزين من اللي في مقام الإثبات، واضح. ولهذا كان أحد أحفاد السيد الخوي اللي هو أستاذنا، يعني كان درسني، درسنا رسائل ودرسنا مكاسب قسم منه، دارس عند السيد جمال الخوي كبير، واضح. فينقل عن والده اللي هو سيد الخوي، كان يقول عندنا في البيت، يمكن قلت لكم سابقا، كان عندنا في البيت الأول القديم في أيام النجف عندنا فقط شنو؟ عندنا هاي الفنر، فنر حق يضيء، تشوف فنر؟ واضح؟ وش يسمونه؟ فانوسه؟ فنر، كان الاسم ثاني. خب هذا الفنر اللي هو يضيء كان ما عندهم اللي هو، فكان السيد الشهيد متى يجي؟ كان إلى آخر حياة السيد الخوي يقول كان من عقب الغداء يجي يطرق الباب ويقعد السيد الخوي تحت زين الى متى؟ الى الليل. خب الليل ياخذون اياهم الفنار اللي تحت، وما لهم الا فنار واحد. يقول حتى تارة ينسون انفسهم الى ما بعد اذان المغرب، ونبقى احنا في الظلام فوق قاعدين في الظلام. يقول هي عادته، كل يوم يجي يطرق الباب ويقعد يسال خوي من الصبح من الظهر الى المغرب، مباحثات علميه مناقشات. قلت هي شنو صنع؟ واضح. هذا السيد خوي، سيد الشهيد يعرف مقام السيد الخوي ويعرف مقام العلمي، ولهذا يقول كل ما عندي من أستاذنا السيد الخوي. كان يقبل قدمه، يقبل يديه اللي يطلع، يعني عنده احترام كبير للسيد الخوي بحيث أنه يلحق وراه يقدم حتى عباءته، واضح، للدرجة أنه يعرف مقام، من يعرف مقام العالم يقدر العالم، أما الناس الذي لا يعرفون مقام العلماء فإنه ماذا؟ فإنه هدفه هو الطعن في العلماء، واضح. فواضح. فإذا ممكن واحد عنده مقام كل شيء اللي في قلبه يقوله ما ادري ايش بعد الزايد. فسيدنا الخوي مقام اثبات اقوى من مقام ثبوت على اي حال. هي كان من باب الكلام يجر الكلام. خب هذا ماذا؟ هذه القرينة الأولى. فإذا ماكو اطلاق. القرينة الثانية وحدة السياق، حيث أنه سيأتينا إن شاء الله في المقطع الثاني أنه لا إشكال أنه الحكم في مزدلفة من خصوصيات المكان. فكما سيأتينا إن شاء الله أنه كما أنه يسقط الأذان عن صلاة العشاء ليلة مزدلفة، وهذا بالاتفاق أنه من خصوصيات مكان مزدلفة، حتى أن الرواية تقول وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. واضح. فنتمسك بوحدة السياق، وبيان وحدة السياق هو أن يقال أنه من المستهجن أن يأتينا حكمان في سياق واحد أحدهما مربوط بخصوصية زمان وهو عرفة، والآخر مرتبط بخصوصية المكان وهو مزدلفة، والحال أنهما حكمان في سياق واحد. فهذا مستهجن عرفا أن يجمع بينهما في عبارة واحدة، إذ لا يوجد ارتباط وثيق بينهما حينئذ. فكنفس كونهما في سياق واحد ونحن نجزم بأن الحكم الثاني وهو مزدلفة من خصوصيات الزمان، هذا يقتضي عرفان أن ماذا؟ أن عرفة أيضا من خصوصيات المكان، مزدلفة من خصوصيات المكان، فكذلك أيضا عرفة من خصوصيات المكان. وإلا كيف جمع بينهما في عبارة هذا خلف السياق، ومن يدعي التفكيك هذا يفكك في السياق واحد وهو مستهجنون. وكذلك نعم المغرب والعشاء بمزدلفة. فهاتان قرينتان توجب الظهور في أنه ماذا؟ في أنه ماذا؟ في أن الحكم من مختصات شنو؟ المكان. وبهذا البيان تضح الكلام في المزدلفة، ما عندنا بحث جديد لأن عرف أصعب. إذ مزدلفة الكلام قال وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة، وكذلك يعني كما أنه يسقط الأذان عن الثانية وهي العصر يسقط الأذان عن العشاء، وكذلك سقوط عزيمة سقوط عزيمة، والكلام هو الكلام. واضح. ما في مطلب جديد. ولهذا قال وأما سقوط الأذان في الموردين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال والحكم يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير بثم الدل على الاتصال، كما أنه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من الذيل. شفت اختصارات. وأما سقوطهما عن الداخل في الجماعة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الماء بل بنمشي ما نمشي
هذا مرخص كتاب.